أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى أي مسألة؟ مسألة 467، خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك. أول شيء نشرح المسألة ثم نشكي الإشكال سريع ونمشي. زين، المسألة واضحة أن الأراضي، هناك أراضي خراجية وهناك أراضي ليست أراضي خراجية. الأرض الخراجية تدفع في مقابلها مبلغ من المال، هذه تقدمت في مسألة 99 وفي مسألة 37 تفصيلها، في مسألتين في هذا الجزء تقدمت في مسألة 37 وفي مسألة 99. خب، هذه الأرض الخراجية أنا أزرعها وأرفع مبلغ من المال كخراج بعنوان أنه خراج، أرفعه لمن؟ أرفعه للحاكم الشرعي. خب، على تفصيل ذكر في محله بعد الآن لا نعيد. خب، يقول خب أنا الآن أملك الأرض الخراجية. يقول السيد الخوي، إذا ملكت الأرض الخراجية وأجرتها على الشيخ حسين، من الذي يدفع الخراج؟ أنا الذي أدفع الخراج أو أنت يا شيخ حسين الذي تدفع الخراج؟ يقول خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك، مو على المستأجر، مو أنت اللي تدفعها، أنا اللي أدفعها على المالك. فاصلة، نعم إذا شرط المالك أن تكون على المستأجر صح على الأقوال، لو اشترطت عليك أن تستأجرها وأنت الذي تدفع الخراج، وأجرك إياها وأنت الذي تدفع الخراج، يقول يصح ويجب عليك في هذه الحالة أنت أن تدفع الخراج. أما بالأساس أنا الواجب علي، لولا الشرط لكنت أنا الذي أدفع، لكن حيث أننا اشترطنا، حيث أني اشترطت عليك أن تدفع فيجب عليك أن تدفع. واضحة المسألة بالمقدار؟ خب، إذا صارت المسألة واضحة نشكي الإشكال سريع ونمشي عنه. الإشكال أيها السيد الخوي، أنت عالم الطائفة في زمنك، مرجع الطائفة في زمانك، صحيح؟ كيف يغيب عنك أن الأرض الخراجية لا تملك؟ ألم نقول أن الأرض الخراجية لا تملك في مسألة 99؟ الأرض الخراجية ملك لمن كان مسلما في زمانها ومن سيولد أصلا، ملك للجميع، ما يتملك أي إنسان، مو ملك لي أصلا، لا يمكن أن أملك الأرض الخراجية. أنا الذي أتكلم معكم يستحيل أن أملك الأرض الخراجية، وإذا ملكتها خرجت عن كونها أرضا خراجية. لو فرضنا بعض الصور صححنا الملك كما لو رأى ولي أمر المسلمين أن يملكني إياها، تخرج عن كونها أرضا خراجية.
يعني حتى الإيجار لا تصح
شيخنا. أحسن نأتي، إذا لا يمكن أن أتملكها أنا. إذا أيها السيد الخوي، كيف تقول أن الأرض الخراجية خراجها على المالك؟ مش دي؟ السيد الخوي عنده الجواب، يقول أنا ما صرت سيد الطائفة ومرجع الطائفة، مني الطريق، نمت في الليل وفعت صرت مرجع الطائفة. السيد الخوي بتعاب وكد يلا وصل إلى المستوى، يقول عندي الجواب واضح، يقول أنا وإن عبرت بالمالك هنا لكن هذا تعبير مسامحي، ما أقصد المالك يعني المالك الأصلي، لا أقصد به المتضمن الذي له حق في هذه الأرض الخراجية. واضح؟ يعني أنا الآن رحت وتضمنت هذه الأرض الخراجية من ولي أمر المسلمين، ثم أتيت وآجرتها على الشيخ حسين. خب، عندما تضمنتها ملكت منفعتها، لي الحق في أن أؤجرها على الشيخ حسين. فهني التعبير في مسامحة، يعني ما يقصد المالك الحقيقي، يقصد المالك يعني من يملك حق الانتفاع من هذه الأرض بالأصالة. يعني خب، وضح الإشكال وجواب الإشكال. خب، إنما ذكرنا هذا الإشكال حتى يجي في ذهنكم بعد في المستقبل تقولون كيف يقول إنها مالك، يقصد المالك شنو؟ غير مو المالك الحقيقي، لأنه لا ليس لها مالك حقيقي بعد. خب، مسألة 468، يقول لا بأس بأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء. شيخ عون خطيب مفوه يصعد الآن على المنبر ويقرأ لنا مجلس تعزية، خب يستحق الأجرة، إذا استأجرناه لذلك الفعل يستحق الأجرة. لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، مع أن هذا أمر مستحب، والأمر المستحب يجوز أخذ الأجرة عليه. وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. تارة يعطينا مواعظ دينية وتارة يعطينا مواعظ أو خطب عن الكهرباء، يعطينا محاضرة في الكهرباء في معلومات عن الكهرباء أو عن الإلكترونيات مثلا، أيضا يجوز له أن يأخذ الأجرة في مقابل ذلك الأمر مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. خب، مسألة 469، أنا أسرع في المسائل الواضحة حتى نطوي اليوم كتاب الإجارة إن شاء الله إن تمكننا من ذلك، نسعى لإنتهائه. خب، يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات. تستأجر شخص لينوب عنك في الأمور المستحبة فيما يشرع فيه النيابة يعني، أو ينوب عن والدك المتوفي إن كان والدك أو جدك متوفي مثلا في الصلاة والصوم وما شابه ذلك. يقول يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة. هناك قسم من العبادات تشرع فيها النيابة مثل الحج، حتى عن الحي تجوز النيابة عن الحي إذا كان الحج مستحب. أما هناك بعض العبادات الظاهر أنها لا تشرع فيها الاستنابة مثل الصلاة عن الحي أو الصوم عن الحي، فإنها لا تشرع فيها النيابة كما تقدم في الدرس السابق أيضا أشرنا إلى هذا المطلب. خب، قال التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيها كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، فإن الصلاة والصيام عن الأحياء لا تشرع فيها العبادة بخلاف الحج، فإن الحج عن الأحياء تشرع فيه النيابة. أنا قلت العبادة لا تشرع فيه النيابة، عفوا الصلاة والصوم عن الأحياء لا تشرع فيها النيابة، يعني لا الشارع لا يقبل أن تنوب أنت عني وأنا حي في الصلاة والصوم. نعم لو توفيت يجوز لك أن تنوب عني. أما الحج فهو نوع فهو من العبادات التي يجوز فيها النيابة عن الأحياء والأموات. طبعا بالنسبة إلى الحج المستحب، أما الحج حجة الإسلام فلا تجوز فيها النيابة عن الأحياء إلا بشرط قد تقرر في محل في كتاب الحج هناك أشرنا له. خب، وتجوز عن الأموات النيابة حتى في مثل الصلاة والصوم، تجوز النيابة عن الأموات سواء اشتغلت ذمة الميت أم لم تشتغل. من الأساس الآن ذمة الميت توفي السيد الخوئي رحمة الله عليه وليس عليه لا صلاة ولا صوم في ذمته. أنا عندي أموال وحبي للسيد الخوي كثير، سأستأجر الشيخ أو أقول له صلي عن السيد الخوي مثلا أو صم عن السيد الخوي مثلا يصح، سواء اشتغلت ذمته بشيء فتكون الإجارة عن في الواجبات أو لم تشتغل ذمته بشيء فتكون الإجارة في المستحبات، لا فرق. وتجوز عن الأموات. خب، نقطة انتهت. الآن هم عندنا فرق، أنا الآن أعلمكم أحكاما شرعية مثلا، هل تجوز لي أن أخذ الأجرة مثلا على هذا التعليم؟ يقول ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام. واضح؟ يستأجرني شخص لأعلمكم الحلال والحرام، لا يجوز. لا، ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرها مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي مو فتوى. واضح؟ إذا كانت هذه الأمور مما هي محل الابتلاء فالأحوط وجوبا عدم أخذ الأجر عليها. خب، إذا لم تكن من مما هو محل الابتلاء، يقول بل إذا لم تكن محلا أو لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا. الأحوط وجوبا أيضا ماذا؟ أن لا تأخذ الأجر حتى إذا لم يكن محلا، لم تكن هذه الأحكام محلا للابتلاء، كما لو كانت أحكام القضاء. الآن أحكام القضاء هل هي محل ابتلائكم؟ لو علمتكم إياها هل يجوز لي أنا أخذ الأجرة؟ أيضا يقول الأحوط أن لا أخذ الأجرة أيضا. إذن في كلا الموردين احتياط وجوبي. خب بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا، احتياط وجوبي أيضا يعني. خب ولا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، أيضا الكلام هو الكلام هنا، لا أنوب وأنا عن ميت. شوفوا أنت إذا توفي شخص، أنت يا شيخ حسين يجب عليك أن تغسله وتدفنه وتكفنه، مجدي هذا الأمور التي يقال تجهيز الميت تجب عليك وتجب على كل مسلم، لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة في مقابلها. إذن هذا واجب عليك، وواجب لاحظ الشارع فيه قصد المجانية، يعني أوجبه، هذا حق لهذا الميت عليك، حق مجاني، تغسله وتكفنه وتدفنه مجانين. ولا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. خب هل يوجد مخرج؟ أنا أريد أخذ فلوس أيها السيد الخوي، تعجبني الفلوس هذه أنا، يقول الشيخ عون، مو أنا أقول، الشيخ عون يقول تعجب الفلوس هذه، في مخرج؟ يقول السيد الخوي نعم، غسل الميت واقصد بأخذ الأجرة الأمور المستحبة، يعني أن تكون الأجرة في مقابل الأمور المستحبة. الآن تغسيل الميت فيه بعض الأمور واجبة وفي أمور مستحبة، مثل تثنية الغسلة، يعني أن تعيد الغسلة أكثر مرتين، يستحب تثنية الغسلة، وربما التثليث، الآن ما يحضرني، وربما تثليث الغسلة أيضا مستحب، التثنية مستحب على أي حال. واضح؟ مثلا غسل يدين الميت قبل التغسيل، تغسل تنظيف عورته ومجموعة من الأمور مستحبة قبل تغسيله، هذه المستحبات. أنا أستأجر الشيخ عون ليغسل الميت بعشرة دنانير، على أن تكون العشرة دنانير مو في مقابل تغسيل الميت، لا في مقابل المستحبات هذه. أما نفس تغسيل الميت فليس له أجرة. التفتون الآن؟ أيضا التكفين، التكفين في أجزاء مستحبة، أو حفر القبر، الواجب أن تدفن الميت، خب مو واجب أن تحفر قبر بكيفية معينة، خب في هناك مستحبات ذكرت في باب تغسيل الأموات ودفنهم وتكفينهم. أنت لا تقصد أخذ الأجرة في مقابل الواجبات، اقصد أخذ الأجرة في مقابل المستحبات، لا بأس ماكو مشكلة. أيضا في تعليم المسائل الشرعية، أقصد أخذ الأجرة في مقابل تعليمكم المستحبات، هنا مستحبات وهناك واجبات، الواجبات ليس في مقابلها أجرة، لا أقصد الأجرة في مقابلها، أقصد أخذ العشرة دنانير في مقابل المستحبات أيضا يجوز. يقول نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه. أما أخذ الأجر على مسمى حفر القبر، يعني نفس حفر القبر بما هو حفر بدون الخصوصيات، فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه. تأخذ الأجر إذن في مقابل أن تحفر القبر بكيفية مخصوصة بالكيفيات المستحبة مثلا. خب مسألة 470، إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة، الشيخ عون استأجر أرضا للزراعة، بعد أن استأجرها زرعها، خب الآن انتهى خرج من المزرعة، بقيت أصول الزرع نفس الأشجار مثلا أو عوار الحنطة لا زالت مقتلعها كاملا، خب إذا بقيت أصول الزرع، الزرع هنا يقصد به مثل عوار الحنطة مثلا والشعير والذرة مثلا، إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت، خب فإن أعرض المالك عنها، أنت المالك يا شيخ عون، مالك للزرع مو مالك الأرض، أنت مستأجر للأرض لكنك مالك للزرع، فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها. أعرض الآن شيخ عون أعرض عن الزرع هذا، عن هذه الأصول، أنا مالك الأرض والشيخ حسين أجنبي ليس له علاقة بالأرض، خب أنا إن سبقت إلى هذه الأصول وحزتها ملكتها، الشيخ حسين أيضا إن سبق إليها وحازها ملكها، وكل شخص آخر أيضا إن سبق إليها وحازها ملكها، واضح المسألة؟ فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره. أنا مالك الأرض والشيخ حسين ليس بمالك للأرض. يقول لا فرق بيني وبينه. نعم يوجد فرق بسيط لم يذكره. نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. شيخ حسين أنت تريد تدخل في أرضي، ما يجوز لك تدخل إلا إذا استأذنتني، فما لم تستأذنني لا يجوز لك الدخول. لكنك لو عصيت ودخلت وحلت هذه الأمور ملكك، هي ملكك تصير ملكك بعد. لا مو مغصوبة، دخولك محرم، أما نفس أخذك للزرع فليس بمحرم. حيازة صحيحة، حيازة للمباحات، عرفت؟ هذه مباحات. الآن يجوز لي أنا مالك الأرض، ها يجوز لي أن أحوزها، ويجوز لكل إنسان أن يحوزها. غاية الأمر أنت لأنك غريب لا يجوز لك الدخول في الأرض إلا بإذني، لأنك إذا دخلت تتصرف في الأرض. نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. خب هذا إذا أعرض، خب وإن لم يعرض عنها فهي له، وإن لم يعرض المالك، المالك الأصلي يعني مالك الزرع يعني الشيخ عون الذي كان مستأجرا للأرض، وإن لم يعرض عنها فهي له. واضحة بعد؟ مو مالك الأرض، مالك الزرع. مو عندنا أنا مالك الأرض والشيخ عون مستأجر للأرض، هو الذي زرع الأرض، هو مالك للزرع مو مالك للأرض. عندنا مالكين شيخنا، شوف مالك الزرع وهو نفس المستأجر، ومالك الأرض وهو المؤجر. أنا عرفت شلون؟ شيخ عون مالك الزرع هنا، فإن لم وإن لم يعرض عنها يعني إن لم يعرض المالك مالك الزرع يعني.
حتى فوق مالك الزرع،
فوق مرة أتى بمال المالك التي أطلقها، فإن أعرض المالك يعني مالك الزرع. شوف لذلك قال مالك الأرض بعد ذلك. إذا عندنا مالكين في هذه المسألة، مالك الزرع وهو المستأجر، ومالك الأرض وهو أنا. خب مسألة 471، إذا استأجر شخصا لذبح حيوان، أنا استأجرت الشيخ عون ليذبح هذه البقرة مثلا، خب فذبحها على غير الوجه الشرعي، قص رجولها مثلا خلاها تموت، قص رجائلها خلاها تموت، فهذا مو وجه شرعي، او قصص اذاعينها مثلا، فهذا مو وجه شرعي حتى وان ماتت، مو ذبح شرعي صحيح. خب اذا استأجر شخصا لذبحها او ذبحها مثلا من الخلف متعمدا او الى اخره، او لم يستقبل بها القبلة، او الى كثير من الشروط مذكورة في محلها، خب فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما. خب هنا ضمن، ليش؟ لانه اتلف البقرة بعد، اتلف بقرتي مو شدي، فهو يضمن هذه البقرة. خب وكذا لو تبرع بلا اجارة، اساسا تبرع دون ان استأجره، لأن ما أنا عارف أذبح البقرة، قال أنا أذبحها عنك لا تخاف، جولها وقفراتها للمقلوب. وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحها كذلك، أو فذبحه يعني ذبح الحيوان كذلك يعني على غير الوجه الشرعي فصار حراما يعني، فإنه يضمن أيضا. وضحت المسألة؟ خب مسألة 472، هذه نحاول نخلصها، هي شوي طويلة. إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين، هذه تقدمت بس بفارق بسيط. إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين، أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط ثوبي لا بخيد المباشرة، يعني لم أشترط عليه أن يخيطه هو بنفسه، أقول له أنت بتخيطه، زوجك بتخيطه، ولدك بخيطه، أخوك عمك، مو شغلي، لا بخيد المباشرة. خب جاز لغيره التبرع عنه فيه، يجوز للشيخ حسين هنا أن يتبرع ويخيط هذه الثوب، وإذا تبرع الشيخ حسين وخاط هذه الثوب وحصل بالتبرع أن يتبرع عن الشيخ عون. هنا في هذا المورد من الذي يستحق الأجرة؟ الشيخ عون. يقول جاز لغيره التبرع عنه، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل. الأجير هو الذي يستحق الأجرة لا نفس العامل، العامل لا يستحق شيئا. خب، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه، الشيخ حسين خاط الثوب لكن لم يقصد النيابة عن الشيخ عون، شاف الثوب قال خلنا نخيطه. وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة. افترض أنا قلت للشيخ عون أستأجرك لخياطة الثوب في يوم السبت. خب، قبل أن يأتي يوم السبت، إلى الآن يوم السبت ما دخل، هذا يوم الجمعة، أتى الشيخ حسين وخاط الثوب، لم يأتي الزمان، الزمان المحدد لم يأتي، مثلي إن بطلت الإجارة هنا بلا إشكال ولا ريب. واضح المسألة؟ بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة. هل يتمكن الأجير هنا من الخياطة؟ الأجير إنما يتمكن من الخياطة يوم السبت، يوم الجمعة لا يتمكن، لأني استأجرته للخياطة يوم السبت. خب، إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، وإلا يعني إذا مضى زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، مشري؟ وإلا يعني إذا جاء زمان يتمكن، أو إذا مضى زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، ثبت الخيار لكل منهما، يعني للأجير والمؤجر. خلنا نوضح المسألة بمثال ونشرحها بعد ذلك. يعني أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط الثوب، قلت لي عندك مجال تخيط الثوب خلال هذه الأربعة أيام. خب، هو يخيطها في ساعة، ما تحتاج أكثر من ساعة. في الساعة الأولى لم يخط الثوب، في الساعة الثانية لم يخط الثوب، في الساعة الثالثة أتى الشيخ حسين وخاط الثوب، مضى زمان يتمكن فيه الشيخ عون من الخياطة أم لا؟ مضى زمان لكنه لم يخط، ممكن؟ يقول في هذه الحالة يثبت الخيار لكل منهما، يعني لكل من الأجير والمستأجر، يعني أنا والشيخ عون يثبت لنا الخيار هنا. واضحة؟ وأوضح أكثر. أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط الثوب، من الآن إلى ثلاثة أيام عندك مجال، اليوم تخيطها لا بأس، غدا لا بأس، بعد غد لا بأس. خب، أنت في اليوم الأول قلت أنا ما بخيطها في اليوم الأول، أقوم بيوم واحد أخيطها، في اليوم الثاني مثلا أو في اليوم الثالث أخيطها. خب، في نفس اليوم الأول أتى شخص وخاطها بدون أن يقصد التبرع عنك يا شيخ عون. هنا يقول السيد الخوئي لا تبطل الإجارة، بل الإجارة صحيحة. خب، ولكن الخيار لي ولك، للأجير والمستأجر. فإذا فسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما بعد يسترجع ماذا؟ الأجرة المسماة. واضح؟ أنا فسخت الإجارة أسترجع الأجرة المسماة، أنت يا شيخ عمر فسخت الإجارة ترجع لي الأجرة المسماة. إذا فسخ أحدهما أرجع الأجرة المسماة. خب، إذا لم يفسخا معا، أنا ما فسخت الشيخ عون أيضا ما فسخ، قلنا لن نفسخ، ماذا يحصل؟ هذا المهم. هو إذا حصل الفسخ واضح بعد، لا يستحق الشيخ عون شيء ولا أنا أستحق شيء، فسخ بعد، أنا أسترجع الأجرة المسماة إذا كنت قد دفعتها إليه، إذا كنت قد دفعتها إليه أسترجعها بعد. الآن افترض أنني لم أفسخ والشيخ عون أيضا لم يفسخ، يعني لا الأجير فسخ ولا المستأجر فسخ، فما هو الحكم؟ خب، هنا إذا لم يفسخ فلا بد للمستأجر أن يدفع أجرة الأجرة المسماة إلى الأجير، هذا واحد، المستأجر يدفع إلى الأجير الأجرة المسماة في حال عدم الفسخ من كليهما، هما معا لم يفسخاها، المستأجر يدفع إلى الأجير الأجرة المسماة، والمستأجر يمكنه أن يطالب الأجير بشيء. بماذا يطالبه؟ أنا يمكنني أن أطالب الشيخ عون بقيمة العمل، ألا يوجد عمل؟ فاتني هذا العمل. مجري خياطة الثوب عمل أم لا؟ أنا بعقد الإجارة ملكت هذا العمل وهو خياطة الثوب. هذا العمل له قيمة. صحيح شيخ لا يمكنه أن يسلمني إياه، لكن له قيمة أم لا؟ هذه القيمة كم؟ افترض لها قيمته 5 دنانير في السوق، هذه خياطة الثوب لها 5 دنانير، أستطيع أن أطالب الشيخ عندي 5 دنانير، يعني أعطيه الأجرة المسنات وأخذ منه قيمة العمل، أعطيك بهذه اليد وأخذ بتلك اليد، واضح؟ أعطيك الأجرة المسنات باليد اليمنى وأخذ أجرة وأخذ قيمة العمل باليد اليسرى، يعني توضيح يعني، وإلا مو لازم باليد اليمنى واليسرى، واضح؟ خب هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر، يعني الكلام الذي تقدم بأكمله صحيح لكن في صورة واحدة، وهي أن يكون عمل الشيخ حسين بدون أمر مني، يعني أنا لم أأمره. أما إذا كنت قد أمرته قلت له خط الثوب، واضح؟ هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته، أمرت الشيخ حسين أو استأجرته لخياطة الثوب أو بإجارته ثانية، يعني أول شيء استأجرت الشيخ عون ثم استأجرت الشيخ حسين. خب وإلا إذا كان ذلك، يعني كنت استأجرت الشيخ عون ثم استأجرت الشيخ حسين أو أمرت الشيخ حسين، لا فرق، يعني أمرته مجانا أو أمرته بأجرة، وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة، يعني لا يكون هناك خيار للمستأجر حتى وإن لم يمضي الزمان، واضح؟ خوب، فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة، لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه، أنا الذي فوتت على نفسي خياطة الثوب، متفقين؟ بعقد الإيجار أنا الذي فوتت بعقد الإيجار، أنا ملكت خياطة الثوب على الشيخ عون، مو كذي؟ لكن بالإيجار الثاني فوتت على نفسي تلك المنفعة الأولى. خوب، لأن التفويت الذي حصل من الإيجار الأولى حينما حصلت الإيجار الثانية فاتت منفعة الإيجار الأولى، مو؟ لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه، كما إذا كان هو الخائط، كما لو استأجرت الشيخ حون ليخيط ثوبي فخطها أنا بنفسي، أنا استأجرتك أول شيء لتخيط ثوبي لكني لم أتركك لتخيط الثوب بل خطها بنفسي، أنت تستحق الأجرة بلا إشكال. خب وأما الخائط، وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره. الآن نأتي إلى الشيخ حسين، الشيخ حسين هو الذي خاط، مو؟ خب يقول يستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، إذا أنا أمرتك فتستحق أجرة المثل، أما إذا لم أمرك، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة. شوفوا التفتوا، عندنا حالتين قلنا، تارة أكون، أو عندنا 3 حالات للتوضيح، تارة الشيخ حسين يقوم بالعمل بدون أن أمره أصلا، لم أمره ولم أستأجره، هنا لا يستحق شيء بلا إشكال، واضح؟ يعني الشيخ حسين قام وخاط الثوب بدون أن أمره، أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط الثوب، لكن الشيخ حسين أتى بنفسه وخاط الثوب بدون أمر مني أصلا، هنا الشيخ حسين لا يستحق شيء بتاتا، تبرع هذا بعد. الصورة الثانية، قلنا 3 صور، الصورة الثانية أن أكون قد أمرت الشيخ حسين، قلت له خط الثوب، قم بخياطة الثوب. هنا يقول السيد الخوئي الشيخ حسين يستحق أجرة المثل، لأنه تقدم في الدرس السابق أن من أمر شخصا في مسألة 462 إذا أمر غيره بعمل فعمله المأمور فماذا يستحق الأجرة إن قصر الأجرة، هي بعد متفرع على تلك المسألة، واضح؟ خب أما إذا استأجرته يعني قد أأمره أقول له خذ الثوب، وتارة أقول له أستأجرك لخياطة الثوب، فتصير عندنا إجارتين هنا، هي الصورة الثابتة. إذا استأجرته هي تصير الصورة الثابتة. الصورة الثابتة أمر بدون استئجار، بدون صيغة استئجار. خب إذا عندنا ثلاث صور مو؟ خب في الصورة الثالثة ما هو الحكم؟ في الصورة الثالثة جملة من الفقهاء قالوا الشيخ حسين الإجارة الثانية باطلة. واضح؟ الإجارة الثانية باطلة. يقول خلنا نقرأ العبارة، يقول وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل، ويذكر الصورة الثانية والثالثة، الصورة الأولى لا يذكرها هنا. يقول أما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، هذه هي الصورة الثانية مو؟ خب وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة، يعني أول شيء استأجرت الشيخ عون ثم استأجرت الشيخ حسين، فقيل أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل، ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسمات. واضح بعد المسألة؟ الإجارة الثانية أيضا صحيحة. خب الآن يذكر الصورة الأولى التي ذكرتها أنا كصورة أولى، وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئا، حتى وإن توهم الشيخ حسين أني قد أمرته في الليل وهو نائم، الشيخ حسين احلم أني حلم بأني قد أمرته، رأى في الرؤيا في المنام أني قد أمرته. خب أنت مو نبي من الأنبياء تكون الرؤيا في حقك صحيحة، عرفت شلون؟ يقول وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئا، حتى وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك. هذا الاعتقاد لا يجب علي أن أدفع لك شيئا. خب مثلا 473 بطأنا شوي نريد نسرع. إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة، شخص استأجر شخصا ليوصل المتاع إلى مدينة معينة، إلى مدينة طهران مثلا في مدة معينة، فسافر بالمتاع. أنا استأجرت الشيخ عون ليحمل المتاع البضائع يعني، سافر بها وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول، بطلت الإجارة لأن المدة انتهت في مدة معينة قلنا. خب إذا انتهت المدة بطلت الإجارة. خب إذا بطلت الإجارة فما هو الحكم؟ هل يستحق الشيخ عون شيئا أم لا؟ يستحق شيئا أم لا؟ يقول فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا. يعني قلت أستأجرك لتوصل المتاع، أنت هل أوصلت المتاع؟ أسأل، هل أوصلت المتاع؟ لا، لم توصل المتاع، صحيح؟ فلا تستحق ولا فلس، يعني استأجرتك على شيء وأنت لم تأتي بالشيء. صحيح سافرت وقطعت نصف المسافة، لكن هذا لا يجب شيء. أنا لم أستأجرك لتقطع نصف المسافة، أنا استأجرتك لتوصل المتاع إلى طهران، لم يستحق شيئا. خب وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب، خب الإيجار أتار استأجر الشيخ عون على أن يوصل المتاع إلى طهران، خب هنا لم يوصل المتاع إذن لا يستحق شيء، وتارة أخرى لا، استأجر الشيخ عون على شيئين، الشيء الأول على السفر والشيء الثاني على أن يوصل المتاع، استأجرك لتسافر واحد، اثنين وتوصل المتاع. واضح؟ يقول وإن كان المستأجر عليه يعني مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب، استحق الأجير يعني استحق الأجير من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه. واضح؟ أنا استأجرتك على شيئين، السفر إلى طهران و إيصال المتاع. خب أنت الآن قمت بنصف الأمر الأول، الأمر الثاني لم تأتي به وهو إيصال المتاع، قمت بنصف الأمر الأول وهو السفر إلى طهران، قمت بنصفه تستحق ربع العشرة يعني. نصف الأمر الأول، أمرين أنا استأجرتك، نصف الأمر الأول قمت به، أما النصف الثاني من الأمر الأول لم تقم به، والأمر الثاني بأكمله لم تقم به، فتستحق ربع الأجرة هنا. وضحت؟ يقول استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه. خب فاصلة. أما إذا كان على نحو الوحدة المطلوب، استأجرك لشيء واحد يا شيخ عنها، استأجرك لتسافر موصلا المتاع، واضح؟ استأجرك لتسافر إلى طهران موصلا المتاع إلى طهران، فالأظهر عدم استحقاقه شيئا أيضا في هذا المورد. يقول السيد الخوئي هنا وحدة مطلوب، المطلوب هو شيء واحد مو شيئين. في المورد السابق، في المثال السابق، قلنا المطلوب شيئين، أن تسافر إلى طهران هذا واحد، اثنين وأن توصل المتاع إلى طهران، مو شدي؟ خب أما الآن في المثال الثالث لا، المطلوب هو شيء واحد، السفر مع إيصال، عفوا السفر موصل للمتاع، يعني السفر الموصل للمتاع. خب المطلوب هو السفر، السفر مطلوب، لكن السفر الذي يكون يوصل المتاع، مو أي سفر هو المطلوب. أنت سافرت لكن السفر الذي سافرته لم يوصل المتاع، إذن لا تستحق شيئا. خب مسألة 474، يقول السيد الخوئي إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن. شيخ هون أنا استأجرتك لفعل من الأفعال، مو كذي؟ خب قلنا سابقا أنه خيار الغبن يثبت في الإجارة، خب خيار تخلف الشرط يثبت في الإجارة، خيارات كثيرة تثبت. خب لو تبين أنك مغبون يعني شنو؟ يعني قصيت عليك الإجارة تستحق 10 دنانير، أنا استأجرتك ب7 دنانير، يثبت لك خيار الغبن هنا. إذا يقول هنا إذا كان للأجير الخيار في الفسخ، في فسخ العقد لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها، وجود عيب في شنو؟ في الأجر. فإن فسخ الأجير قبل الشروع في العمل فلا شيء له، بعد المسألة منتهية، قبل لا يبدي الشيخ عون في العمل اكتشف أنه مغبون مثلا، بعد ليس له شيء، فسخت انت بعد ما يلك شيء بعد. فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل، انتهيت انت من العمل، بعد أن انتهيت قلت لا انت قصيت علي، أنا استأجرتك لصبغ الجدار بكم؟ ب7 دنانير، في حين أن صبغ الجدار عادة يأخذون 10 دنانير، أنت مغبون، لك خيار الفسخ، فسخت أنت مع أنك قد انتهيت من الصبغ. يقول لك أجرة المثل، تستحق 10 دنانير، تستحق كم؟ 10، أعطيك أجرة المثل. يقول وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل. فاصلة. خب إن كان في أثناء العمل صبغت نصف الجدار صبغته، يقول وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من العمل من أجرة المثل، تستحق الآن نصف الجدار كم؟ تستحق 5 دنانير مثلا. خب استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل، يعني إذا أتى بنصف العمل فيستحق نصف أجرة المثل، أجرة المثل 10 دنانير فتستحق نصف 10. خب فاصلة. إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب. شلون يعني؟ يضرب هو مثال، كما إذا استأجره على الصلاة، أنا استأجرتك لتصلي عن والدي صلاة الظهر، صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. خب استأجرتك بكم؟ استأجرتك بدينارين، في حين الأجرة كان 4 دنانير مثلا، فتبين أنك مغبون. في أثناء الصلاة أنت علمت بأنك مغبون، صليت ركعتين ففسخت الإجارة وأبطلت الصلاة، واضح؟ خب هنا عندما بطلت الصلاة تستحق نصف الأجرة لأنك أتيت بنصف العمل، أتيت أنت بركعتين وبقية ركعتين، مو كذي؟ يقول كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، واضح؟ هنا ليس لك شيء، لأن واضح أن الصلاة صحيح 4 ركعات لكن لوحظت 4 ركعات على نحو وحدة المطلوب، المطلوب هي 4 ركعات واحدة، مو المطلوب ركعة ركعة، المطلوب هي الصلاة كاملة المكونة من 4 ركعات، مو المطلوب ركعتين ركعتين. نفس الشيء الصوم، صمت إلى الظهر ثم اكتشفت أنك مغبون، لو فسخت هنا خب بطل الصوم، بعد صوم نصف النهار ما ينفعنا في شيء. يقول فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء. وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، أيضا لو كان الخيار لي فأنا فسخت في أثناء العمل فإنه لا تستحق شيء. خب فاصلة، لكن في هذا المثال الأخير بالنسبة إذا كان الخيار للمستأجر هنا، ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو الوحدة المطلوب، ففي فسخ المستأجر في الأثناء، عفوا ففسخ المستأجر في الأثناء نفس المثال الأخير هنا، كما إذا استأجره على الصلاة، أنا استأجرت الشيخ عون ليصلي عن والدي، استأجرته بكم؟ بدينارين، مع أن الأجرة الأصلية كم؟ دينار. خب عندما بدأ في الصلاة أتى شخص وأخبرني أن الأجرة هي دينار، ففسخت أنا، التفتون؟ خب كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير، يحتمل هذا الآن جواب، ويحتمل بعيدا أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، يعني يستحق نصف دينار مثلا. السلام، واضح الآن المسألة؟ خب هل الآن ويحتمل بعيدا فتوى؟ الظاهر أنه يستبعد هذا الاحتمال جدا، فلا يفتي به، يعني أنا لا أفهم أنه فتوى، وإن كان مقتضاه أن الأحوط استحبابا، قد يقال أن مقتضاه أن الأحوط أن يعطيه شيء احتياط استحبابي مثلا، لكن قوله ويحتمل بعيدا الظاهر أنها ليست فتوى، واضح؟ ويحتمل بعيدا ليست بفتوى بحسب الظاهر والله العالم. خب ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، يعني نفس المثال الأخير، ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثناء الصلاة، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، فإذا صلى ركعتين يستحق نصف أجرة المثل مثلا، لأن الصلاة 4 ركعات صلاة الظهر. خب مسألة 475، يقول إذا استأجر عينا مدة معينة، أنا عندي أرض، توجد أرض استأجرتها أنا لمدة سنة بكم؟ ب100 دينار. خب في أثناء السنة اشتريت هذه الأرض، أنا كنت مستأجرا فيها فاشتريتها، خب بعد أن اشتريت هذه الأرض خب صارت الأرض ملكا لي والمنفعة ملكا لي، خب بعد ذلك أتيت وبعت الأرض قبل نهاية السنة، في نفس السنة افترض أن الإجارة تبدأ في أول شهر محرم من الحرام، لا تنتهي إلا بعد في محرم السنة الثانية، مو كذي؟ خب بعد شهر اشتريت، أنا استأجرتها في أول شهر محرم، بعد شهر واحد اشتريتها، مع أن الإجارة تستمر إلى آخر محرم الثاني، إلى أول محرم السنة الثانية عفوا. خب بعد شهر قلنا اشتريتها، بعد شهر بعتها، يعني في أول شهر صفر اشتريتها وفي اول شهر ربيع الاول بعتها مثلا. هو اذا بعت الارض هل المنفعة تتبع العين او تبقى المنفعة ملكا لي؟ يعني هل ابقى مستأجرا في الارض؟ واضح المسألة؟ هل ابقى كمستأجر في الارض ام لا؟ عندما بعت الارض مثلا الى الشيخ عون، الشيخ عون تنتقل الارض ومنفعتها اليه. هذا السؤال، يعني هل الذي ينتقل الى الشيخ عون عندما اشترى الارض مني، انا اشتريت الارض، انا كنت مستاجرا للارض من الشيخ حسين، الشيخ حسين هو المالك الاصلي للارض، التفت للمثال، اجر الارض علي ثم باعني اياها، فصارت الارض ومنفعتها ملكا لي. خب انا بعت الارض بعد ذلك على الشيخ عون، عندما بعت الارض ما الذي ينتقل الى الشيخ عون؟ هل تنتقل اليه الارض مع المنفعة او تنتقل اليه الارض بدون المنفعة؟ واضح المسألة؟ يقول السيد الخوئي اذا استأجر عينا، سواء كانت هذه العين ارض او دابة، احنا مثلنا على الارض لا فرق، سيارة، حصان، مسجلة، ثلاجة، اي شيء، اذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في اثناء المدة، لا تغفلون، في اثناء المدة، فالإجارة باقية على صحتها. واذا باعها في اثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، اقواهما ذلك، يعني ان المنفعة تتبع الارض، فالارض تنتقل الى الشيخ عون، والمنفعة ايضا تتبع الارض، فتنتقل المنفعة ايضا الى الشيخ عون، الى المشتري الجديد. خب مسألة 476، تجوز إجارة الأرض مدة معينة. أنا عندي أرض كبيرة والأرض غير مزروعة، غير معمرة، خريبة، فأؤجرها على الشيخ عون، والأجرة هي أن يعمرها، يعني أقول أؤجرك إياها على أن تشق فيها نهرا وتحفر فيها بئرا وتحيطها بأسوار مثلا، هذه هي الأجرة، تزرع فيها نخيلا مثلا. تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا. افترض أقول أؤجرك هذه الأرض على أن تبنيها منزلا وتبقى فيها لمدة 10 سنوات، بعد ذلك يصير المنزل لي، فالأجرة هي نفس بناء المنزل صار. خب بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بفري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، واضح المسألة؟ ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا. خب إذا قلت لك وأجرك هذه الأرض لمدة 20 سنة على أن تبنيها لي منزلا، خب لابد أن نعين المنزل في كم غرفة، وطابق واحد أو طابقين مثلا، فيه كم حمام، هاي الحيثيات التي تغير في الثمن، هذا يختلف بعد. إذا يمكن تبني لي غرفة واحدة، أنا غرفة واحدة وش يسوي فيها في البيت؟ أو طابق واحد، أنا أريد 3 طوابق مثلا، فلا بد من تحديد مقدار التعمير. كذلك بالنسبة إلى البستان، نحدد مثلا ماذا تعمر في البستان، تبني فيه سور مثلا، تحفر فيه بئر واحدة أو بئرين مثلا، أو ما شابه ذلك. خب مسألة 477، تجوز الإجارة على الطبابة، تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، يعني تستأجر شخص ليعالجك أنت، أو ليعالج أسرتك، أو ليعالج أهل قريتك، ما يضر. خب أيها السيد الخوئي، نعرف أن هذا لا يضر، ليش ذاكر هذه المسألة؟ يقول السيد الخوئي لا، هذه المسألة أذكرها لأنكم قد تخطئون هنا، العلاج هنا واجب، إنقاذ المؤمنين أليس بواجب؟ أسألكم الآن، إنقاذ المؤمنين أليس بواجب؟ واجب أم لا؟ خب وعليكم السلام، ما دام إنقاذ المؤمنين واجب فكيف يستحق هذا الطبيب أجرة على قيامه بأمر واجب؟ واضح؟ الفقهاء هناك فرقوا، السيد الخوئي رحمة الله عليه يفرق بين واجبين، بين نحوين من أنحاء الواجب، يقول هناك واجبات أوجبها الشارع علينا لكن لم يشترط فيها المجانية مثل الطب العلاج. يجب عليك أن تعالجني يا شيخ، أنا أنت طبيب، يجب عليك أن تعالجني، ليس لك أن تمتنع عن علاجي إذا كان هذا العلاج يحفظ نفسي، مو العلاج عن أي مرض عادي، العلاج الذي يحفظ النفس. يجب عليك أن تعالجني وليس لك الامتناع، لكن لا يجب عليك أن تعالجني مجانا، تقول أعالجك بأجرة، ما المانع؟ واضح؟ فتجوز أخذ الأجرة مع أنه واجب، لكن تجوز أخذ الأجرة فيه. خب، تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، سواء كانت المعالجة بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة. مجرد وصف العلاج يعني تقول لي اشتر الحبوب الفلانية واشربها وستشفى إن شاء الله، أو بالمباشرة كما لو تجبر الكثير تضع عليه جبيرة مثلا وتضمير القروح والجروح ونحو ذلك، فهذه مباشرة. خب، مسألة 478، تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر. تقول للطبيب استأجرك لتعالجني بحيث إذا شوفيت لك أجرة، أما إذا لم أشافى فليس لك أجرة. واضح؟ تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر، يعني لك الأجرة إن برئت أنا من مرضي، إن شوفيت من مرضي. خب، تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر إذا كانت العادة تقتضي ذلك. إذا كانت العادة تقتضي ذلك، العادة أن الإنسان يبرأ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية. تقول أنت العلاج هنا ليس بيد الدكتور، الدكتور قد ينجح وقد يبذل جهد ولا ينجح، الطبيب قد لا ينجح مع أنه سعى، ليست كل الأمور باختياره، نقول مع ذلك يصح. كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل، عادة يشفى المريض بس مو دائما يشفى المريض، يصح. يقول خب، مسألة 479، إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجر، يعني الشيخ عون استأجر أرضي فيملك أن يستفيد من الأرض لمدة سنة، خب دفع لي الأجرة، قال أنا أسقطت حقي في الاستفادة من الأرض، هل يسقط حقه؟ يقول لا، لا يسقط حقه، بل يبقى حقه. يقول إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجر لم يسقط هذا الحق وبقيت المنفعة على ملكه. واضح بعد، تبقى المنفعة ملك الشيخ عون. خب، مسألة 480،
حتى وإن تصالحا على ذلك.
تصالحا على ماذا؟
على إسقاط حقه.
هذا مو إسقاط، يستطيع أن يؤجرني المنفعة، يبيعني المنفعة، هذه هو يملك المنفعة هذه، يؤجرني هي. نعم، لا يسقط حقه، التفت معي، إذا وهبني إياها يجوز لي أن أستفيد من الأرض، لكن في أي لحظة يستطيع هو أن يسترجع الأرض. إذا قلنا يسقط حقه يعني شنو؟ يعني ليس له أن يستفيد منها هو.
ويدفع
الأجرة. الأجرة يدفعها على أي حال، نحن لا نتكلم عن الأجرة شيخنا. الأجرة ثابتة. الإجارة صحيحة، خب الأجرة ثابتة. أنا آجرتك يا شيخ عون أرضي بكم؟ بمئة دينار. أخذت المئة دينار أنا أو لم أخذها، يجب عليك أن تدفعها لي، لا فرق. غاية الأمر أنت الآن تستفيد من الأرض لمدة سنة، إن استفدت منها تمام السنة انتهت المسألة، لكن لو استفدت منها بعض السنة وأسقطت حقك مثلا، هذا الحق لا يسقط، تبقى المنفعة على ملكك. هذا مو حق، بعبارة أدق، بعبارة أدق، هذا الاستفادة من الأرض ليست حقا لك بل ملك، والملك لا يسقط بالإسقاط. يجوز لك أن تملكني هذا الأمر لا بأس، لكن مجرد أن تقول أسقطت حقي هذا لا يسقط، الحق لا يسقط في مثل هذه الحالة. خب، مسألة 480، يقول لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي. مر عندنا في كتاب الحج إذا تتذكرون الحج البلدي، قلنا عندنا حج بلدي وحج ميقاتي، الحج الميقاتي أن تستأجر شخصا ليحج من الميقات من قرن المنازل مكة مثلا. هذا بعد تفصيله في كتاب الحج مرة هناك، وهذه المسألة بعينها مرت هناك أيضا في كتاب الحج لكنه يعيدها هنا. يقول لا يجوز في الحج البلدي شخص توفي وقال أوصيكم أن تستأجروا شخصا ليحج عني من النجف مثلا، واضح؟ أوصى أن يحج عنه من النجف، من الحج البلدي يعني، من البلد يعني. خب هل يجوز أن نستأجر ثلاثة أشخاص؟ شخص يسافر من النجف إلى المدينة المنورة مثلا، والثاني يسافر من المدينة المنورة إلى الميقات مثلا، إلى مسجد الشجرة، والثالث من مسجد الشجرة إلى مكة ويأتي بالحج. يقول لا يجوز ذلك، بل لا بد أن نستأجر شخصا واحدا يحج من النجف، يسافر إلى المدينة إلى الميقات ويحج. واضح؟ ما يصير مقسم الإيجار على ثلاثة أشخاص. يقول لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف مثلا، وشخصا آخر من النجف إلى المدينة مثلا، وشخصا ثالثا من المدينة إلى مكة، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج. واضح؟ تستأجر شخص واحد فقط. خب باقي عندنا الأربع مسائل ننهيها إن شاء الله بسرعة. مسألة 481، إذا استأجر للصلاة عن الميت. خب شخص استأجرك لتصلي عن الميت، أنت نسيت بعض نسيت التشهد مثلا، التشهد جزء في الصلاة وجزء واجب، لكن إذا نسيته سهوا، أنت نسيت بعد ساهي بعد نسيت التشهد، هل تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة بعد، واضح. أو نسيت مثلا سورة الفاتحة أو قل هو الله أحد، هذه مو أركان، ليست أركان، لا تبطل الصلاة بنقصانها. يقول إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية، نقصها سهوان، واضح؟ فهنا هل يستحق الأجر أم لا؟ يقول فإن كانت الإجارة على الصلاة صحيحة كما هو الظاهر، عادة عندما يستأجرك شخص لتصلي عن والده يستأجرك لتأتي بالصلاة صحيحة، مو كذي؟ فإن كانت الإجارة على الصلاة صحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق الأجير تمام الأجرة، لأنه أتى بالصلاة الصحيحة. صحيح نسي يقول هو الله أحد أو نسي سورة الفاتحة، لكن صلاته صحيحة في هذه الحالة فيستحق الأجرة. خب إذا استأجر على الإتيان بنفس الأعمال. يقول وكذا إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة، يعني تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد والركوع والسجود. يقول وكذا إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة، لكن وكان النقص على النحو المتعارف، يعني نقص أجزاء بسيطة ما نقص أمور كثيرة. أما لو نسي مثلا أمور كثيرة، في الركعة الأولى نسي قل هو الله أحد ونسي إحدى السجدتين، في الركعة الثانية أيضا نسي سورة الفاتحة ونسي القنوت ونسي إحدى السجدتين والتشهد والتسبيح، بعبارة أخرى قشر الصلاة تقشيرا ما خلى فيها شيء، صحيح الصلاة صحيحة هنا، لكن أنت استأجرت على الأعمال. يقول وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف. خب فاصلة، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره، نقص من الأجرة بمقداره، أنت نقصت أمور أكثر من المقدار المتعارف تنقص من الأجرة. خب مسألة 482، يقول السيد الخوئي إذا استأجر لختم القرآن، شخص أتى على الشيخ حسين قال له أستأجرك لتختم القرآن الكريم. خب فهنا الأحوط وجوبا الترتيب بين السور، يعني تبدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره، واضح؟ يعني تأتي بالسور المرتبة حسب الترتيب القرآني. خب والظاهر أيضا لزوم الترتيب بين آيات السور، يعني تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، ثم الحمد لله رب العالمين هذه هي الآية الثانية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يصير تقدم مالك يوم الدين على الرحمن الرحيم. والترتيب بين والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، كلمات الآيات، يعني تأتي بكلمة الحمد قبل كلمة لله قبل كلمة رب العالمين مثلا، هكذا على حسب الترتيب. يعني بعبارة أخرى تأتي بالترتيب القرآني، تأتي بالترتيب القرآني. خب هذا أيها السيد الأخوي، نحن نفهم هذا الكلام. خب ليش جايب هاي المسألة؟ يقول الآن أتي، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها. خب فاصلة. وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، بعد أن فرغ من نفس السورة أو بعد أن ختم القرآن كاملا، لا فرق هنا، فإن كان بالمقدار المتعارف. وعادة اللي يقرأ القرآن لازم تطلع عنده مجموعة من الأخطاء، عادة الإنسان لا ينفك عن الخطأ، مو كذي؟ خب فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف، يعني في كل آية يخطأ أخطاء كثيرة، يقول وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال. واضح؟ هل يمكن التدارك؟ يقول في إمكان التدارك إشكال. خب والأحوط، خب ماذا نفعل؟ يقول والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها، لا يكفي أن تصحح فقط مورد الخطأ، بل لا بد أن تقرأ من مكان الخطأ إلى آخر السورة، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. اتضحت المسألة؟ افترض أنك أخطأت في وسط سورة الحمد مثلا، الرحمن الرحيم قرأتها خطأ مثلا، خب تعيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الآية، إلى آخر السورة. خب والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها، إذا كان الخطأ أكثر من المقدار المتعارف. خب مسألة 483، إذا استؤجر للصلاة عن زيد، أستأجرك يا شيخ عون لتصلي عن زيد، أنت ذهبت إلى البيت وقصدت أن تصلي عن عامر، نسيت، فكرت أني قد استأجرتك للصلاة عن عامر، فصليت نيابة عن عامر من؟ عن عامر. خب إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه، متعمرها، فاشتبه وصلى عن عامر، فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق، شلون يعني الخطأ في التطبيق؟ بأن كان مقصوده الصلاة عن من استؤجر للصلاة عنه، يعني عندما وقفت أنت للصلاة يا شيخ عون قصدت أن تصلي عن من؟ عن الشخص الذي استأجرتك أنا للصلاة له، مو كذي؟ للصلاة عن، عفوا، أنا استأجرتك للصلاة عن من؟ عن زيد، لكنك صليت عن عمر اشتباها، أنت اعتقدت أني استأجرتك لتصلي عن عمر فصليت عن عمر، نقول هنا لا بأس. فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عن من استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عامر، صحت الصلاة عن زيد واستحق الأجير الأجرة. خب إن كان عن نحو آخر، يقول وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد. واضح؟ لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد. خب شلون يعني؟ اعطوني مثال على نحو اخر، احد يحضر مثال او اعطيكم انا مثال؟ اعطيكم مثال. خب وان كان على نحو اخر، كما لو شيخ عون ذهب الى المنزل واراد ان يصلي وهو يعلم ان الان لابد ان يصلي صلاة نيابة عن شخص، لكن لا يتذكر هذا الشخص، لم يتذكر هذا الشخص وصلى نيابة عن والده، هو أنا استأجرته للصلاة نيابة عن والدي أنا، هو ذهب إلى المنزل ونسي، لم يتذكر، هو يتذكر أنه يريد أن يصلي صلاة نيابة فقط، أما نيابة عن من لا يتذكر. وضحت الآن المسألة؟ هو استحق هنا فلو صلى عن والده هو ذمة والدي، أنا لا تبرأ من كثير، لا تبرأ ذمة والدي، ولا يستحق شيخ عن أي شيء، لأن هذا مو خطأ في التطبيق هنا. يقول وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زير، يعني ذمة زير أيضا لا تبرأ. خب مسألة 484، الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات. هناك موارد يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة، مش دي؟ هذه الموارد يجوز فيها استئجار الصبي أيضا، العبادات مستحبة كلامناها. خب الموارد، خب هناك موارد يجوز فيها الاستئجار في العبادات مستحبة، مثلا الحج المستحب، مثلا الصلاة المستحبة، الزيارة المستحبة، الزيارة من العبادات مو كذي؟ خب أو الصلاة المستحبة عن الميت نيابة عن الميت مثلا وما شابه ذلك. خب هنا هذه يجوز أن تستأجر البالغ أو لا يجوز؟ يجوز. خب يجوز لك أيضا أن تستأجر الصبي يعني غير البالغ. يقول الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي، والله سبحانه العالم. هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة، يأتي الكلام إن شاء الله في كتاب المزارعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.